بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات يوم الجمعة للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تلقى أثناء الدروس أو في غيرها كما هي العادة. نعم، السؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أحسن الله إليك، ما موقف الإسلام من الغزو الذي دخل علينا في أحب شيء إلينا إلى أن أصبح هذا شيء عادي عند بعض الناس إلا من رحم الله، دخول الأغاني في الصلاة نسمعها سمعا جيدا في الجوالات، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإليك تكون خطبة في هذا الموضوع.
الجوال لا شك يعني وسيلة مهمة ومفيدة، هذا شيء يعني ما يختلف فيه، لكن الإنسان إذا استعمل هذه الوسائل وانتفع بها لا يجوز له أن يجعلها وسيلة للتشويش أو للأذية أو للمعصية. فكون الإنسان يحمل هاتفا محمول جوالا فيه الموسيقى فهذا حرام في ذاته، لأن الموسيقى لا تجوز. الموسيقى يا أخواننا مزمار الشيطان، هذه الموسيقى مزمار الشيطان، وهي تفسد القلب، تجعله قلبا قاسيا. لذلك الذي يسمع الأغاني ويسمع الموسيقى يقل خشوعه في الصلاة. لماذا يقل خشوعه في الصلاة؟ لقسوة في قلبه. من أين جاءت هذه القسوة؟ من الموسيقى والأغاني التي يسمعها. والذي يسمع الأغاني والموسيقى كذلك يحرم من تدبر القرآن ومن التلذذ بسماعه والتأثر بمواعظه وآياته وزواجره، يحرم من ذلك كله. سبحان الله، كأن على قلبه قفل، كأن على قلبه قفل بسبب سماعه للباطل. فمن استمع إلى الباطل حرم من التأثر بالحق ومن سماع الحق. فهذه الأغاني لها أثر على الإنسان، لها أثر على قلبه، لها أثر على دينه، لها أثر على خشوعه وعلى صلاته، فما هي سهلة. أيضا كون هذه الموسيقى تكون في الجوال ويدخل بها إلى المسجد إلى بيت الله فيؤذي الناس ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويحدث في بيت الله، لا شك أنها معصية، وهذا أمر خطير، أنك تدخل مزمار الشيطان في بيت الرحمن. ألا تخشى أن يغضب الله عليك؟ ألا تخشى أن يغضب الله عليك لأنك أدخلت شيئا يبغضه في بيته وعند عباده؟ أرأيت لو كنت مثلا تبغض شيئا من الأشياء، شيئا أنت تبغضه وتمقته، ما تحبه أبدا ولا تحب أن يدخل بيتك، فجاء شخص وأدخله إلى بيتك، ألا تغضب عليه؟ تغضب وتسخط عليه. فكيف وأنت تأتي بمزمار الشيطان الذي قال الله سبحانه وتعالى وسماه لهو الحديث: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان وزماره تأتي به إلى بيت الله سبحانه وتعالى. والأدهى والأمر من ذلك والأخطر أن يكون مزمار الشيطان هذا أثناء الصلاة. سبحان الله، الإمام يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يقرأ القرآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والناس في خشوع وفي انصات، ويأتي مزمار الشيطان فإذا بالموسيقى تشتغل، فإذا بالموسيقى تشتغل أثناء تلاوة آيات الله وفي بيت الله وعند عباد الله. وأحيانا تكون الموسيقى هذه موسيقى غربية يعني تؤثر تأثيرا كبيرا. كيف أما تخشى من الله سبحانه وتعالى وأنت تشوش على الناس هذا التشويش، وهم في صلاتهم وهم في خشوعهم وهم في مناجاتهم لله سبحانه وتعالى وهم في تدبرهم وسماعهم للآيات، تحدث وتأتي بمزمار الشيطان هكذا تحديا ومناهضة ومضادة لله؟ يسمعون القرآن وأنت تأتي بمزمار الشيطان والموسيقى والديسكو في بيت الله سبحانه وتعالى مضادة لله سبحانه وتعالى؟ والله أمر خطير. لكن كثيرا من الناس قلوبهم مقفلة، ما يفهمون وما يستشعرون الخطر في هذا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد من أحد من الناس رائحة البصل والثوم أمر به فأخرج من المسجد، رائحة بصل وثوم، يطلع برا يصلي في بيته ما يدخل عندنا، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فإذا كان الذي معه رائحة ثوم وبصل والذي معه رائحة ثوم وبصل يا إخواننا لا يؤذي إلا من هو بجواره، يعني عن يمينه وعن شماله، لكن ما يلحق أذاه للمصلين كلهم. لكن طالما أنه يؤذي لو مصليا واحدا إذن ما يصلي، يطلع برا خارج المسجد. فكيف بمن يؤذي على جميع المصلين، من يؤذي جميع المصلين ويشوش على جميع المصلين ويشوش على الإمام ويضاد آيات الله سبحانه وتعالى ويعاند القرآن ويعلن ويصرخ ويعلي صوت مزمار الشيطان في بيت الله سبحانه وتعالى، يتحدى المصلين. وأنا أقول يتحدى بفعله وإن كانت نيته يعني ليست كذلك، لكن طالما يأتي بالجوال وبالموسيقى الساخبة في بيت الله سبحانه وتعالى، أليس هذا تحديا لله؟ سبحان الله العظيم، هذا شيء خطير. فيا إخواننا لا يجوز أن توضع الموسيقى في الجوالات هذه. من وضع الموسيقى في الجوال وأحضره إلى بيت الله سبحانه وتعالى فهو آثم، آثم، وربما غضب الله عليه، لأنه جاء بالشيء الذي يمقته ربنا ويبغضه إلى بيته سبحانه وتعالى وعند عباده المصلين. وفي الأمر ساعة والحمد لله، اجعل في الجوال رنة عادية، ما البأس في ذلك؟ سبحان الله العظيم، اجعل في الجوال رنة عادية، أما أن تجعل فيه الموسيقى حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا لا شك سفه في العقل وضعف في الدين، الذي يجعل الديسكو والأغاني والأشياء الساخبة هذه في الجوال ضعف في العقل وضعف في الدين. ما الواجب علينا؟ الواجب علينا الإنكار، الواجب علينا أن ننكر على هؤلاء وأن نبين لهم أن هذا ما يجوز، وأنك أحدثت حدثا في بيت الله، أما تخشى من الله؟ والله يا أخوان ربما الإنسان هذا الذي يأتي للمسجد يصلي ومعه جوال فيه موسيقى، فإذا بالموسيقى تعلو في المسجد وتشوش على كلام الله، تشوش على القرآن، والله أخشى يا أخوان أن هذا الرجل أنه ما تقبل منه صلاته، أخشى والله أنه ما تقبل منه صلاته، نعوذ بالله. أنا ما أقول ما تقبل، هذا عند الله، ولكن أخشى، أخشى من ذلك، لأن المعصية شؤم وربما تحبط العمل وتذهب بالأجر. ما في داعي يا أخي، سبحان الله، الشيطان يؤزهم أزا، لابد موسيقى. لماذا الموسيقى يا أخي؟ لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإخواننا. نعم، السؤال الثاني.
يقول أحسن الله إليك، من باب الزينة بعض النساء يضعن خلطات فيها بعض الأطعمة مثل العسل والزبادي وغير ذلك، ثم تغتسل في دورة المياه، فما رأيكم؟
لا بأس بوضع اللبن والعسل وهذه الأشياء استعمالها يعني في الزينة، توضع على الوجه أو توضع في الشعر لا بأس بذلك، ولكن هذه الأشياء هي من المأكولات، لا يجوز أن تلقى في الحمام، وإنما تكون في مكان أمين، تحفظ في مكان يعني جيد، لأن هذا اللبن وهذا العسل وهذه الأشياء كلها مأكولات. هو لا بأس أن توضع على الوجه، أن توضع في الشعر، لا حرج في ذلك، هذا من العلاج، والعسل شفاء. فإذا ثبت أن شيئا من هذه الأغذية جيد في علاج بعض الأمراض أو في إصلاح بعض الخلل في البشرة أو في العين أو في الشعر فلا بأس باستعماله، ولكن عند إزالته لا يرمى ويلقى في البلوعة في الحمام، لا، نحترم النعمة، نضعها في مكان أمين، كما فضلة الأكل. فضلة الأكل يعني ما يفضل من أكلنا من طعامنا من رز مثلا أو من شيء من الطعام ما نلقي في الحمام، هذا يا أخواني ما يجوز، نأخذه ونحفظه في مكان أمين بعيد عن الامتهان يعني. هذا هو الذي ينتبه لهذا، الاستعمال لا بأس به ولكن بعد الفراغ لا يلقى في الحمام، يحفظ في مكان أمين. نعم.
يقول ما صحة هذه المقولة: الهدية لا تهدى ولا تباع؟
الهدية لا تهدى ولا تباع هذا غلط، ليس بصحيح، لأن الهدية امتلكها الإنسان والإنسان حر بماله، يعني إذا هديت لشخص هدية فهذه الهدية أصبحت ملكا، أصبحت ملكا لهذا الذي أهديته، فهو حر فيها، يتصرف فيها كيف ما شاء، يستعملها أو أنه يقتنيها يحفظها أو أنه يبيعها أو يهبها أو يشتريها، هو حر ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تهدى له أشياء فيهديها لأصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تهدى له أشياء فكان يقدمها هدية لأصحابه، ما في بأس بذلك، هذا ليس بصحيح، هذا من كلام العوام وليس بسليم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: رجل عنده مشكلة يريد الانتهاء والخلاص منها، هل هناك أذكار وأدعية لكي يزيل هم هذه المشكلة؟
في بعض الأذكار وبعض الأدعية التي فيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وفيها تفريج الهم، كقوله مثلا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكذلك يكثر من قوله: يا ذا الجلال والإكرام، النبي يقول: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني الزموها وأكثروا منها. وكذلك أيضا يكثر من لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يكثر من هذه لأن هذه طيبة، خاصة في أوقات الأزمات والضيق والشدائد دائما يكون مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى، ويتحرى أوقات الإجابة في سجوده وفي جوف الليل وبين الأذان والإقامة، هذه الأوقات هي أوقات الإجابة يتحراها، فيدعو في سجوده، يدعو بين الأذان والإقامة، يدعو في جوف الليل، عندما يتنزل، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، الله أكبر، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فالله سبحانه وتعالى تفضل على عباده، فأنت تبتهل أو تهتبل هذه الفرص، تهتبل هذه الفرص وتدعو الله سبحانه وتعالى، ثم إياك أن تيأس وأن تقول: دعوت، لا تنقطع عن الدعاء أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى جاعل لك خير في دعائك، حتى لو ما حقق لك هذا الشيء الذي أردته فإن هذا الدعاء لك فيه خير، يغفر به ذنبك أو ترفع به درجتك أو يدخر لك إلى يوم القيامة فينفعك، أو يصرف به من السوء عنك بمثل ما دعوت. فالدعاء كله خير الحمد لله، أنت أيها المسلم إذا دعوت فأنت على خير، فلا تنقطع ولا تيأس، ولا تعجل كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بأن الإنسان لا يعجل. يقال دعوت دعوت فلم يستجب لي، لا هذا خطأ، استمر في الدعاء والله المستعان. نعم.
أنا أستدرك يقول الإكثار من يا ذا الجلال والإكرام مع ذكر الطلب فقط أن
تطلب. نعم نعم نعم، مع ذكر الطلب، مع ذكر الطلب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ووفقكم، عند تناول الطعام أحيانا تبقى بقايا الطعام في اليد اليسرى، فهل إذا لعقها يدخل تحت الأكل باليد اليسرى؟
لا، ما تلعق اليد اليسرى، ما تلعق، اللعق يكون لليمنى فقط، اليسرى إذا بقي فيها شيء من الطعام أو من الدسم يغسل، اليسرى ما تلعق، لعق لليمنى فقط هي التي يؤكل بها ويشرب بها وهي التي تلعق، أما اليسرى لا، خطأ لعقها لأنها أصلا ليست للأكل، وحتى لو جاء فيها شيء من الطعام يغسل لأنها ليست للإكرام، كيف تضع في فمك والإنسان يستنجي بها؟ لا، ليس بصحيح هذا، اللعق اليمنى فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ المكرم أبو مالك حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الزواج بنية الطلاق اختلف فيه العلماء، ذهب أكثرهم إلى أنه لا بأس به لأنه نكاح صحيح اجتمعت فيه الشروط والأركان، وكونه يريد أن يطلق فهذا شيء في نيته لا يؤثر على العقد لأن العقد اكتملت فيه شروطه وأركانه، فيه زوج وفيه زوجة وفيه مهر وفيه صيغة وفيه رضا وفيه ولي إلى آخره، قالوا نكاح صحيح اجتمعت فيه الشروط، وأما كونه يريد أن يطلق فهذا شيء في نيته، فنحن ما نحاسبه على ما في نفسه، ما نحاسبه على ما في نيته. وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يفتي بجوازه وحله، وذهب علماء آخرون من المعاصرين إلى أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا فيه غش، فيه نوع من الغش، لأن هذه النية التي أضمرها الزوج لو أظهرها للولي أو أظهرها للمرأة ربما ما توافق. ثم قالوا أيضا لو أن أحدا فعل معك هذا هل ترضى بي؟ هل ترضى بهذا الفعل؟ لو جاء شخص وطلب إليك أو زوجته ابنتك وأنت ما تدري أنه يضمر في نفسه الطلاق، هل ترضى بهذا؟ فإن كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لغيرك؟ سبحان الله. وهذا هو القول الراجح، وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه لا يرى هذا الزواج ويمنع منه لأنه فيه غش. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدين النصيحة، وجعل من أقسام النصيحة النصيحة لعامة المسلمين، فأنت الآن هل أنت بهذا ناصح لهم وأنت تريد أن تتزوج ابنتهم وفي نفسك أنك سوف تطلقها بعد سنة أو تطلقها بعد شهر أو شهرين؟ من أنت ناصح؟ أنت أصبحت غشاش. لذلك هذا النكاح يمنع منه لا لشيء في شرطه أو ركنه، يمنع منه لشيء خارج، وهو أنه ليس فيه النصيحة، ليس فيه النصح، والنصح واجب، يعني هذا مسلم وهذه مسلمة لابد أن تكون ناصحا لهم، أما أن تقدم على الزواج وأنت في نفسك أنك سوف تطلقها هذا مشكلة، هذا فيه غش. لذلك لما انتشرت هذه الفتوى بحل هذا الزواج أصبح كثير من الشباب يسافرون إلى بعض البلاد التي فيها النكاح، ما هو مكلف، ممكن الإنسان يتزوج ببضعة آلاف، يذهبون إلى بعض البلاد ويتزوجوا ويبقى هناك شهرا أو شهرا ونصف ثم يرجع يطلق ويرجع، وفتح باب العبث بأعراض الناس وهكذا، وهذا غلط، لكن يظهر الله أعلم أن هذا الزواج الأصل فيه المنع، يعني نحن نمنع منه لما فيه من الغش، لكن في حالة الضرورة لا بأس به، وحالة الحاجة. كيف؟ هذا مسلم مثلا طالب يدرس في بلاد تكثر فيها الفتن وتكثر فيها الفواحش والتبرج وتهتك النساء، وهو شاب أعزب يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة في الزنا، وكونه يترك الدراسة ويرجع هذا شيء شاق وصعب جدا، وكونه يبقى في تلك البلاد وهو أعزب أيضا شيء شاق يخشى على نفسه من العنت. إذن رجوعه لا يمكن، بقاؤه بدون زواج لا يمكن، كونه يتزوج امرأة من تلك البلاد زواجا أبديا مثلا هذا أيضا غير ممكن، ما أحد يرضى من أهله أو أبيه أو أمه إلى آخره، يعني صعب، ما عنده طريقة إلا هذه، الزواج بنية الطلاق. يعني يقول أنا أمكث في هذه البلد 4 سنوات للدراسة الجامعية مثلا، يقول أتزوج امرأة من هذه البلد مدة الدراسة، فإن رجعت إلى بلدي فأنا في ساعة ممكن أطلقها وأمشي، فهذا لا بأس به، لا حرج أن يفعل ذلك. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أصلا أفتى هؤلاء الطلاب الذين يدرسون في البلاد الغربية، والإنسان ممكن ما يتحمل ولا يستطيع ترك الدراسة والرجوع، لأنه علم مهم ومفيد يفيد الناس، فكونه يترك يرجع فيه فوت مصلحة، وكونه يبقى وهو أعزب فيه مفسدة، فماذا يفعل؟ أخف الضررين. وهناك قاعدة شرعية والحمد لله، يعني العلماء يقولون إذا اجتمعت مفاسد فإنه يأخذ بأخفها، لا شك أخف المفاسد هنا أنه يتزوج هذا الزواج. وقلنا إن هذا الزواج من حيث هو شرعي ما في شيء، أليس كذلك؟ يعني الزواج من حيث هو ما في شيء، الشروط مكتملة، الأركان مكتملة، ولذلك أفتى به الجمهور بأنه صحيح. لكن من أجل الغش قلنا يمنع، لكن الآن هنا تعرضت مفسدتان عظيمتان، كونه يقع في الزنا والفواحش وهذا ضياع وتدهور له جدا، وكونه يقع في الغش، أيهما أخف؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، علما بأن هذا الغش غير، يعني لا نقطع به، ربما يتزوج امرأة صالحة تحبه ويحبها ويرزق منها الأولاد ثم لا يفكر في طلاقها، أليس هذا ممكنا؟ هذا ممكن، يعني الطلاق يا إخواني ما هو حتمي، ما هو قطعي، ما هو شيء لازم، لا سيما هذا الطالب الذي سوف يمكث سنوات مع هذه المرأة ربما يرزق منها أولاد، فيعدل عن طلاقها وتنصلح أحوالهما ويرجع بها إلى بلده، والحمد لله هذا كثير جدا وقع. لكن ذاك العابث الذي يسافر نزهة وسياحة لمدة شهر يتزوج ثم يطلق ويرجع، هذا هو الغشاش الذي يمنع أبدا، ما ولا يقال في حق هذا أن أنت في ضرورة وفي حاجة، ما هل في ضرورة يا جماعة؟ ما هو في ضرورة، الرجل سوف يمكث أياما، ثم هل شيء، يعني هل هناك، هل ألجأه شيء إلى السفر إلى هذه البلاد؟ ما ذهب إلى للسياحة والنزهة، لماذا يذهب أصلا؟ حرام عليه أن يذهب، وأصلا هو ما ذهب إلا ليتزوج. أما هذا طالب مبتعث ليتعلم علما نافعا ينتفع به الناس، ينتفع به أهل بلده، فكونه نقول اترك الدراسة وارجع صعب، ابقى عزب صعب، يقع في الفواحش إثم عظيم، ما في خيار إلا هذا، إذن يأخذ به والحمد لله يأخذ به. وهنا في هذه المسألة تأتيك القاعدة المعروفة التي يظن بعض الناس أنها حديث، وقد سئلت عنها قبل هذا اللقاء وقلت أنه مو حديث لكن له معنى صحيح، وهو اختلاف أمتي رحمة. هنا العلماء لما اختلفوا في هذه المسألة كان لنا فيها سعة، لكن لو أجمع العلماء واتفقوا على تحريمها يصير في ضيق علينا، لكن لما اختلف العلماء أخذنا بخلافهم، والحمد لله. فقلنا في حالة الحاجة والضرورة نأخذ بفتوى الجمهور، فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأنها هي أخف المفاسد. وفي حالة الساعة واليسر نأخذ بفتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ونقول لا نمنع منها. لماذا؟ ما هنالك ضرورة ولا حاجة والحمد لله. هذا هو الجواب على هذا السؤال. ولذلك الآن لو ذهب شخص للسياحة أو للفسحة لمدة شهر أو شهر ونصف وتزوج هذا الزواج آثم وغشاش، أما طالب علم ذهب يدرس يمكث سنوات واضطر إلى هذا الزواج فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، ليس عليه شيء. فإن قال قائل ما حكم الأولاد؟ بالنسبة للطالب الذي درس ما في مشكل، لكن بالنسبة لهذا الذي يذهب للسياحة أو للفرجة أو للشهر أو شهرين يتزوج وينجب أولادا يترك المرأة في حالة الحمل ويعود، نقول ولده ولد شرعي ما في مشكل. رأيتم؟ لنص النكاح في الأصل صحيح، فأولاده شرعيون وينتسبون له. لكن كيف يفعل يا إخوان إن ترك الولد في تلك الديار ورجع ويبقى الولد هذا كأنه يتيم بدون أب؟ ألا يسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى؟ شوف لمن لشهوته ضيع ابنائه، والله المستعان. نعم، السؤال الذي بعده.
السؤال الثاني لهذا السائل يقول ما حكم سفر الزوجة بدون محرم بالطائرة خلال ساعة أو أكثر من ذلك، لأن هناك من يجوز ذلك وضرب مثلا بحديث حضرموت.
من جوز ذلك فهذا تساهل في الحقيقة ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. السفر بالطائرة هذا يسمى سفر، هذا يسمى سفرا وله أحكام السفر. يعني الإنسان إذا سافر بالطائرة وقطع مسافة طويلة، والطائرة عادة ما تقطع إلا مسافة طويلة طبعا، فإنه هذا سفر يترخص فيه، يقصر الصلاة ويمسح الخفين ثلاثة أيام بلياليها ويفطر فيه إن كان في رمضان كان صائما يترخص، فهذا سفر يتعلق به أحكام السفر. يعني ما المعنى هذه فقط نخرجها؟ كذلك أيضا لا يجوز المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم حتى لو بالطائرة، بل ربما الطائرة تكون خطيرة لأنها تجلس في مكان فيه رجال وفيه شباب وفيه خطر عليها. كذلك المضيف سوف يتعامل معها وتكلمه ويكلمها، هذا خطر أليس كذلك؟ هذه امرأة ضعيفة، هي يعني هل هي ملك من الملائكة معصومة؟ هذه ضعيفة، فكيف تعرضها للفتنة؟ لا سيما إن كانت شابة، إن كانت فتاة هذه مصيبة. يعني لو كانت امرأة عجوز الأمر يهون، لكن إن كانت فتاة شابة تركبها تبقى ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات في الطائرة ومعها الشباب ومعها الرجال وهؤلاء المضيفون، والمضيف يأتي، وطبعا المضيف نحن نتكلم بالواقع ونكون صريحين، يعني المضيف يكون شابا وسيما نظيفا مرتبا. وأنا والله رأيت هذا في الطائرة، والله رأيت امرأة وحدها كانت تبقى تتحدث مع المضيف حديثا طويلا وهو هكذا منكس الرأس عليها وهي تكلمه، أنا ما أدري ماذا تقول له، يعني كأنها تقص له قصة حياتها. وهذا الرجل جالس شاب، يعني شاب وسيم كذا قسيم، يحدثها وهو كأنه محرج منها ماذا يفعل، وهي تكلمه تكلمه تكلمه، سبحان الله العظيم. ففتنة يا أخوان، والله فتنة. كما أن الشاب يفتن بالمضيفة كذلك البنت تفتن بالمضيف، سبحان الله العظيم. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل اكتفى فقط بالمؤمنين ولا ماذا قال بعد ذلك؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، حتى المؤمنة ما تنظر لأنها تفتن قلبها ضعيف، كذلك الرجل نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز يا أخي، وقعت قصص وأشياء سمعنا بها في بعض النسوة التي سافرن بالطائرة ثم هذه الطائرة لم تهبط في ذلك المطار الذي فيه زوجها أو محرمها، حصل عطل أو خلل اضطرت الطائرة أن تهبط في مطار آخر. وحدثني رجل بقصة أن امرأة ركبت مع صديق زوجها، أراد أن يعني هو ما يستطيع أن يرجع إلى البلد، فطلب إليه أن يحضر معه زوجته، والرجل تبرع وأخذ الزوجة وركب في الطائرة على أساس أنهما على أن هذه زوجته، وهي ما زوجته، هي زوجة صديقه، صديقه يعيش في الغرب. يقول فلما أقلعت الطائرة أصبح فيها خلل، اضطروا أن يهبطوا في مطار دولة مجاورة، وقالوا انتظروا 24 ساعة فقط حتى نصلح الخلل. فلما أخذوا هؤلاء الركاب إلى الفندق المعد في المطار، طبعا تعرفون النظام، الرجل مع زوجته أليس كذلك، فتركوا غرفة واحدة، ما في غرفة فيها سريرين فقط أو سرير واحد يسع لرجلين لشخصين، قالوا هذا غرفتك أنت وزوجتك. فوقع حرج عظيم، كيف الرجل يفعل الآن؟ هل يبيت في الشارع؟ أو هل يطرد المرأة؟ أو يبقى معها في الغرفة؟ مشكلة مصيبة، أرأيتم كيف؟ لكن يقول لي الرجل بأن الرجل طلع رجل شهم ورجل يعني صاحب أخلاق وكرم، فذهب ونام في الصلاة أو ذهب في مكان آخر وترك المرأة وحدها. فقلت له وهل كل رجل في الدنيا شهم كهذا؟ سبحان الله العظيم، فمشكلة، أرأيتم من الحرج. وهذه والله قصة وقعت وتقع كثيرا، فكيف نقول إنه طائرة وشيء بسيط وساعة؟ لا، هذا من التساهل. والإنسان يا أخوان إذا تساهل في حكم الله وتساهل في أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يدخل عليه المصائب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يرفع عنا البلاء وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتمسكين بشريعته وحكمه والمعتصمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.